أنتم على تسعينات اف ام.
انت الأم والأخت، انت الزوجة والبنت، انت حواء، انت شهرزاد. ببساطة انت نص الدنيا. في كل لحظة من الزمن، في كل مكان في الكون، ليكي دور مكتوب وليكي حكاية بتعيشيها، ودايما بتكوني بطلة الحكاية. استنوني أنا في حكايات كتير وبرنامج بطلة الحكاية على راديو تسعينات اف ام.
بطلة الحكاية مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم انا شهندة فؤاد، ورجعت لكم تاني بموسم جديد من برنامج بطلة الحكاية. اولا كل سنة وكل الناس طيبين، كل سنة وكلنا طيبين. شهر الخير، شهر البركة، شهر الحب والتسامح. بركة في الوقت، وبركة في الطاقة، وبركة في كل حاجة في حياتنا. بنبقى صايمين وبنتعبد وبنشتغل وبنراعي أهلنا وأسرتنا وأطفالنا، وبيكون يعني عندنا وقت إن إحنا نعمل حاجات كتير جدا في اليوم، رغم إن بيبقى المفروض إنه في صيام، مفيش أكل ولا في شرب. بس قبل الأكل والشرب بقى كمان إحنا لازم نصوم عن اللي طالع مننا قبل ما نصوم عن اللي داخل لينا. نصوم عن الكلمة اللي مش كويسة، نصوم عن النميمة، نصوم عن الغيبة، نصوم عن الأذى بالقول أو بالفعل. ثانيا بقى موسم النهاردة أو الموسم ده يعني مختلف شوية عن الموسم اللي فات، بما أننا في رمضان فما فيش بقى فرصة أحسن من كده أننا نتكلم عن أمهات المؤمنين وسيدات نساء العالمين. هم هيبقوا بطلات حكايتنا التمانية على مدار شهر رمضان. كل الستات العظيمات اللي نتمنى أن احنا كلنا كده نكون ربعهم، اللي ذكروا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وفي مختلف الأديان السماوية. فأول حلقة النهاردة إحنا هنبتدي بواحدة هي رمز العطاء والحكمة، واحدة من نساء أهل الجنة ونعم الزوجة والأم، السيدة خديجة بنت خويلد قصي القرشية. السيدة خديجة يعني طبعا هي نعم الزوجة ونعم الأم، ونعم الأم لزوجها قبل ولادها. هنبتدي الأول خالص بحكايتها من أول ولادتها. اتولدت سنة 556 قبل الهجرة ب 68 سنة، وقبل عام الفيل ب 15 سنة. عاشت طفولتها كانت طفولة كويسة جدا. أهلها كان معروف عنهم أنهم أغنياء جدا، اتعرف عنهم الثراء الشديد، ومكانت والدها كانت كبيرة جدا في مكة أو في قريش. قبيلة قريش كانت كلها عارفة مكانة والد السيدة خديجة بنت خويلد. وكان معروف كمان عن عائلتها غير ان هم عائلة غنية جدا، ان هم كمان بيطعموا الفقير وبيساعدوا اي حد محتاج، ومعروفين بطيبة قلوبهم. لحد ما اتقتل والدها واتقتل اخواتها كلهم في الحرب، ما عدا اخ واحد بس هو نوفل ابن خويلد، وهو ما تذكرش عنه حكايات كتير. فيعني كان يقال ان هو كانت علاقته بيها مش قوية قوي، أو ما كانش يعني بالنسبة لها الأخ السند أو الظهر بعد والدها وبعد إخواتها كلهم. فاضطرت إنها تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية نفسها، وكانت يعني تعتبر طفلة لسه، لحد ما وصلت لسن الزواج. وفي عادات العرب زمان وفي عادات القبائل دي زمان كانوا لازم البنت بتتجوز في سن صغيرة، يعني بمجرد ما توصل لسن البلوغ خلاص يبتدوا يدوروا لها على عريس. وتجوزت فعلا من أبي هالة التميمي وأنجبت منه طفلين، وعاشوا مع بعض فترة مش طويلة، وبعدين هو اتوفى وترملت وهي في سن صغير، تعتبر في بداية شبابها. بعد فترة تانية اتقدم ليها واحد من أسياد قريش، عطايق بن عائد بن عبد الله، واتجوزته وأنجبت منه هند بنت عطايق. والزواج برضو ما استمرش لفترة طويلة، يعني فرقوا بعض، ما كانش وقتها في عقود زواج وطلاق زي الأيام دي، فكان بيتزوجوا القبيلة كلها بتعرف إن الشخص ده تزوج السيدة دي أو الفتاة دي، ولما خلاص ما كملوش في زواجهم تفرقوا. بعد الزواج التاني ليها عاشت من 25 سنة، من سن 25 سنة لسن 40 سنة، يعني حوالي 15 سنة قررت فيهم إنها مش هتكرر تجربة الجواز زواج تاني. عاشت بتهتم بأطفالها وبتجارتها وبتسافر في رحلات الشتاء والصيف من الشام لمكة ومن مكة للشام، وقررت إنها هتهتم بالحاجتين دول وبس، التجارة وأطفالها. وفعلا تجارتها بقت يوم بعد يوم بتكبر ويوم بعد يوم بتزدهر، واسمها بيعلى أكتر وأكتر ومالها بيزيد أكتر وأكتر. رزقها الوفير كان في المال، لكن رزقها الأكتر كان في غنى النفس. على قد غناها في المال، لكن غناها في النفس كان أكتر بكتير، وحكمتها وعقلها كانوا أكتر بكتير بكتير. في يوم من الأيام هي كان عندها عادة الطواف حول الكعبة، كانت بتحب إنها بصفة مستمرة إنها تطوف حول الكعبة. فجنت جت في ليلة من الليالي طافت حول الكعبة عادي زي عادتها، ورجعت على بيتها، دخلت نامت وشافت حلم ياريت يعني كل الناس تتمنى إنها تشوف زيه، أو رؤية حلمت إن في شمس عظيمة نزلة من سماء مكة، نزلت ودخلت بيتها، ملت البيت ده بالنور، ملته بالإشراق. وصحيت من النوم حست كده بسكينة، حست إنها مطمنة ونفسيتها مرتاحة للحلم ده. بعد ما الشمس طلعت، يعني النهار طلع، خدت بعضها وراحت على ابن عمها ورقة ابن نوفل. هو كان معروف عنه إنه دايماً بيحكي في قصص الأنبياء وفي قصص الديانات السابقة، وبيتكلم كتير عنهم وقرأ كتير في كتب الأثر عن الأنبياء والديانات اللي سبقوا عهدهم. حكيت له الحلم أو الرؤية اللي هي شافتها علشان يفسرها لها، وفعلاً فسرها لها بجملة واحدة: أبشري يا خديجة إن نور النبوة سيدخل بيتك. حست إنها مطمنة جداً جداً بالكلمة، وكانت سعادتها ما تتوصفش. وبدأ يوصف لها صفات النبي المنتظر من الصحف القديمة اللي كان بيقراها. في الفترة دي كان أحوال بني هاشم اللي هم أهل الرسول ما كانتش في أحسنها. كان وقتها عمامه حمزة اتشغل في الصيد، والعباس بقى يخرج في تجارته بنفسه، وعمه أبو طالب كانت حالته الصحية ما كانتش في أحسن حال ليها. فطلب من محمد ابن أخوه إنه هو يطلع يشتغل في التجارة مع السيدة خديجة. طبعا كانت هي اسمها معروف في القبيلة كلها، وهو كان يتمنى إن هو يشتغل معيها. وطلبوا منها ده، بعتوا لها مرسال طلب منها إن محمد يشتغل معاها في التجارة. هي وافقت على الفور، كانت عارفة عنه إنه هو شخص صادق وشخص أمين، وده كان لقبه الصادق الأمين، إنسان معروف رغم صغر سنه لكن معروف عنه الصدق والأمانة وحب الناس ليه. فطبعا هي وافقت إن هو يشتغل معيها في التجارة، وبدأوا يشتغلوا في التجارة، ورحلات بقى من الشام لمكة ومن مكة للشام. وقالت له في الوقت ده إن هي عارفة عنه حاجات كتير جدا غير اللي كل الناس عارفينها، غير الأمانة والصدق والحاجات دي كلها، هي عارفة عنه حاجات تانية كتير جدا، لأن أخوها العوام بن خويلد كان متزوج صفية عمة محمد. وكل يوم يوم بعد يوم بتتأكد أكتر إن هو ده النبي المنتظر بالصفات دي، بالأمانة وبالصدق وبحب الناس لي. وبعد فترة فعلا تزوجوا. هي كانت يوم بعد يوم بتتأكد إنها اختارت الزوج الصالح والأب الحنون لولاده، حتى ولادها اللي من أزواجها السابقين كان بيعملهم بمنتهى الرفق وبمنتهى اللين وبمنتهى الحنان، وهو كان كل يوم بيتأكد إن هو اختار الزوجة والأم قبل ما تكون زوجة. هي كان عمرها وقت زواجهم 40 سنة، وهو عمره كان 25 سنة، يعني هي كانت أكبر منه ب15 سنة، وما كانش فيه مشكلة بالنسبة لهم فرق السن، وتزوجوا وعاشوا في سعادة ما تتوصفش هما الاثنين. وطبعا بطبيعة إن هو يعني كان يتيم منذ ولادته، فلكن هي عوضته عن حنان الأم. حتى بعد نزول الوحي هي تعاملت معاه بقلب الأم. هو لما شاف الوحي سيدنا جبريل رجع بيته بيرتجف مخدود لا غطوني غطوني. أنا كان يعني طبعا هول الموقف كان صعب جدا على أي إنسان إن هو مجرد إن عقله بس يتخيله. وحكى لها اللي حصل، حكى لها بنزول الوحي سيدنا جبريل ونزول أول آيات قرآنية عليه من سورة العلق. طبعا هي صدقته جدا، ومش بس كانت أول واحدة تآمن بيه وبرسالته من النساء، لكن هي كانت من البشر على الإطلاق. الشيطان في الوقت ده بدأ يوسوس لسيدنا محمد إنه ممكن يكون ده جني ظهر له، بدأ يخاف، ما كانش مصدق أبدا اللي هو شافه. لكن هي طمنته وفضلت واقفة جنبه وقالت له إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. إزاي واحد في كل الصفات الجميلة والحسنة والطيبة دي وممكن الشيطان يعني يختلس كده أو يوسوس له بحاجات مش حقيقية؟ وكمان طمنته وحكيت له الرؤية اللي هي كانت شافتها وقالت له على تفسير ابن عمها للرؤية دي. وهم الاتنين بعد زواجهم بفترة قصيرة جدا أنجبت له أبناء، وهم القاسم وعبد الله، وأنجبت له البنات أم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة الزهراء. ما شاءش ربنا إنه الأبناء يعيشوا، لكن البنات عاشوا فترة معاهم، والتلاتة اللي هم زينب ورقية وأم كلثوم اتوفوا في حياته، لكن السيدة فاطمة الزهراء اتوفت بعد وفاته بست شهور فقط. السيدة خديجة كانت بتساعده في الدعوة، كان هو بيدعو الرجال ويبتدعي السيدات معرفها، لحد ما في الفترة بعد شوية يعني بعد فترة كده كفار قريش قرروا ان هم هيحصروا سيدنا محمد وأهل بيته، واستمر الحصار ده لمدة 3 سنوات، وكل كمان من آمن بمحمد واتبعه قرروا ان هم هيفرضوا الحصار عليهم لمدة 3 سنوات. في ال3 سنوات دي هي عاشت معاه في البيت، ما اشتكتش، ما حسستوش ان هي متضايقه او انها ندمانه على انها امنت بيه وبدعوته، ولا انها كانت عايشه حياتها بتشتغل ومن طفولتها وهي اهلها ناس اغنياء وعايشه احسن حياه. ما حصلش انها حسسته ابدا الاحساس ده. صبرت وبدا المرض يحتل يعني يدخل جسمها وتحس بالمرض وتحس بالتعب. طبعا بعد حصار 3 سنوات أكيد جسمها اتأثر وصحتها اتأثرت. بعد النبوة ب10 سنين وبعد ما فكوا الحصار عنهم وبعد كل الأمراض اللي جت لها وقت الحصار اتوفت السيدة خديجة بعد حياة مليانة بكرم ربنا ورزقه. اتوفت بعد ما ربنا رزقها بحاجات كتير حلوة قوي، رزقها بالمال الوفير، ورزقها بزوج سيد الخلق، ورزقها بإن هي تكون الوحيدة اللي تبقى أم بناته، ورزقها بالعقل، ورزقها بحب محمد لما قال إني رزقت حبها، ورزقها بأعظم حاجة ممكن إنسان يرزق بيها، بشارة بعتها لها ربنا لسيدنا محمد عن طريق جبريل لما قال لها يا خديجة هذا جبريل وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيها ولا وصب، يعني بيت في الجنة من لؤلؤ ما فيهوش شقاء ولا فيه تعب. ردت عليه خديجة وقالت له إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله. هنطلع أول فاصل في حلقة النهاردة ونرجع نكمل حلقتنا.
Hasretin var. yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, ye zameen o asma abad hai. Rahmat ki barsat aati hai dil o jaan. Ya Rasool Allah, ayyuhal mukhtar fina, zadana al-hubb hanina. Jitana bil khair deena. Ya khitam al-mursaleena. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul.
ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. وطبعا لا عزك عز الأب ولا دلالة بعد دلالة. الأب، كلمة الأب معناها السند، معناها الراجل أو الشخص الوحيد اللي في حياة البنت اللي بيحبها من كل قلبه، من غير أي أغراض ومن غير أي حاجة خالص تانية. يوم ما بتيجي الدنيا تضربها، هو بياخد الضربة مكانها بمنتهى طيب الخاطر. طيب ما بالكم بقى لو الأب ده هو سيد الخلق، سيدنا محمد. في اللينك ده احنا هنتكلم عن أمهات المؤمنين، بنات سيدنا محمد من السيدة خديجة رضي الله عنها وعنهم. أول بنت أنجبوها هي السيدة زينب بنت محمد. اتولدت في مكة قبل الهجرة ب 23 سنة، سنة 600 ميلاديا، وقبل بعثة محمد بعشر سنوات. اتربت السيدة زينب في بيت والدها، بتتعامل أحسن معاملة وبكرم أمها وبكرم أبيها لحد ما وصلت لسن الزواج. فطلبت أمها خديجة من أبيها محمد إن هم يزوجوا زينب لابن أختها هالة بنت خويلد اللي هو اسمه أبو العاص ابن الربيع. وبعد فترة أنجبت له طفل اسمه علي، اتوفى في طفولته، وبنت اسمها أمامة. وبعد بعثة أبوها والنبوة هي أسلمت وصدقت الدعوة، لكن زوجها رفض إن هو يفارقها وقال أنا مش هآمن بالدعوة، لكن في نفس الوقت كمان أنا مش هفرقك. لحد سنة 2 هجريا وقت غزوة بدر، خرج زوجها أبو العاص بن الربيع ضد أبيها محمد وضد أتباعه. في الوقت ده هو وقت الغزوة، هو وقع أسير. وبعدين بدأوا بقى أهل مكة يطلعوا المال عشان يفدوا بيه أهلهم. فالسيدة زينب قررت إنها هتفدي زوجها بقلادة ورثتها عن أمها السيدة خديجة. أول ما سيدنا محمد شاف القلادة اتأثر جدا، وطلب منهم إن هم هيخرجوه وهيرجعوه تاني لبنته، ويرجعوا لها في نفس الوقت القلادة اللي ورثتها عن زوجته وأمها خديجة. ولكن كان ليه شرط على أبو العاص بن الربيع، طلب منه إنه زي ما خرجه وأفرج عنه من غير فدية، هو كمان يسمح لزوجته زينب إنها تهاجر لوالدها إلى المدينة المنورة. وفعلا وافق أبو العاص بالاتفاق ده ووفى بوعده. بمجرد ما رجع على مكة أمرها إنها تلم أشيائها وتسافر أو تهاجر لوالدها على المدينة المنورة. وهي مهاجرة هي كانت حامل وأسقطت حملها، لأن طبعا الطريق كان طويل وكانوا بيسافروا بالجمال، فكان في مشقة يعني صعبة جدا عليها. بعد فترة أعلن إسلامه وهاجر لها، سافر لها، راح لها المدينة المنورة، ويعني أعلن الرسول إن السيدة زينب تزوجت مرة أخرى من أبو العاص بعقد جديد لحد سنة 8 هجريا، وتوفت السيدة زينب بنت محمد بسبب صحتها اللي تأثرت من إسقاط الحمل. وكانت في الوقت ده في الثلاثينات من عمرها. الأخت الصغرى أو الأصغر من زينب اللي هي تعتبر تاني ابنة من أبناء محمد وخديجة هي السيدة رقية بنت محمد، أو بيسموها ذات الهجرتين. اتولدت السيدة رقية في مكة قبل الهجرة بعشرين سنة، سنة 603 ميلاديا، وقبل النبوة بسبع سنوات. تزوجت لما وصلت لسن الزواج من عتبة ابن أبي لهب اللي هو ابن عم أبوها. طبعا لما نزل الآيات القرآنية وبدأت الدعوة الإسلامية هو رفض إن هو يتبع دين محمد. وكمان مش بس كده، أبوه وأمه بقوا مكرسين حياتهم كلها إن هم يأذوا محمد، لحد ما نزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وإمرأته حمالة الحطب. الآية القرآنية دي أو السورة القرآنية دي أشعلت النار في قلب أبو لهب وزوجته، وأجبروا ابنهم عتبة إن هو لازم يفارق بنت محمد رقية. وقد كان فعلا نفذ كلام أبوه وأمه وفارق رقية، لكن ربنا كان شايل لها الأحسن منه، وتزوجت رقية من عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وواحد من العشرة المبشرين بالجنة. وهجرت مع زوجها عثمان مرتين، أول مرة للحبشة وتاني مرة للمدينة المنورة، علشان كده سميت بذات الهجرتين. أنجبت من عثمان بن عفان طفل اسمه عبد الله، وتوفى في عمر الست سنوات. سنة 2 هجريا بعد ما المسلمين انتصروا في غزوة بدر ورجعوا تاني على المدينة المنورة، دخل زيد بن حارثة يعلن خبر انتصارهم في غزوة بدر. في نفس الوقت كان عثمان بن عفان طالع لهم يعلن خبر وفاة رقية بنت محمد. أما تالت بنت من بناتهم وهي السيدة أم كلثوم بنت محمد، حياتها كانت شبه السيدة رقية بنسبة كبيرة. هي برضو طبعا اتولدت في مكة قبل الهجرة. الفرق ما بينها وما بين رقية في العمر كان سنة واحدة، هي كانت أصغر منها بسنة. اتولدت قبل الهجرة ب 19 سنة في سنة 604 ميلاديا، يعني قبل النبوة بست سنوات. وتزوجت من عتيبة أخو عتبة اللي هو كان زوج رقية وبرضو ابن عم أبو لهب. وفي نفس الموضوع لما أكبر أبو لهب وزوجته ولاده عتبة وعتيبة إن هم يفرقوا ولاد محمد، دخل عتيبة قال لمحمد: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تحبني ولا أحبك، وسطى عليه وشق قميصه. طبعا في الحالة دي أو في الوقت ده دعا عليه رسول الله وفوض أمره إلى ربنا. بعديها عتيبة كان خارج للشام في رحلة التجارة، هجم عليه أسد من ضمن كل الناس اللي كانوا مهاجرين في الوقت ده، هجم عليه أسد وافترسه. بعديها هجرت أم كلثوم إلى المدينة، وبعد سنة بالضبط من وفاة رقية أختها تزوجت زوجها عثمان ابن عفان، لكن ما أنجبتش منه أي أطفال. وتوفيت السيدة أم كلثوم عام 9 هجريا سنة 630 ميلاديا، وصلى عليها والدها وجلس على قبرها وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب. هنطلع فاصل تاني ونرجع نكمل حلقتنا.
أوه 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 أوه
once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد
يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا
Others slept while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, upon mankind, teacher of all mankind. Oh,
رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. وفي كده حكمة إلهية إنه لما ربنا رزق سيدنا محمد بالبنين والبنات إنه البنين كلهم يتوفوا في طفولتهم. عبد الله والقاسم حتى إبراهيم من زوجته ماريا اتوفى برضو وهو طفل. والبنات كمان اتوفوا في حياة الرسول طبعا، لكن كان بعد فترة بعد ما تزوجوا وأنجبوا أطفال. لكن إيه الحكمة في كده؟ إيه الحكمة في إنه ربنا ما أردش الحياة لأي صبي من صبيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنه يبقى سيدنا محمد أعظم الخلق أبو البنات في الوقت طبعا اللي كانوا الناس في القبيلة هناك أو معروف العرف في وقتها، يعني إنه اللي يبشر بالأنثى كأنه جات له وصمة عار بيدفنوها حية. وفي نفس الوقت هو الإنسان ده اللي هو أحسن خلق ربنا، بيقبل بناته وبيحبهم وبيعملهم أحسن معاملة. وإنه هو يعني في الوقت طبعا اللي كان نزلت الآية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قزيم، يعني من كتر طبعا ما هو شايف إن دي حاجة مش كويسة كان بيفضل حزين وبيتوارى بيستخبى من الناس، مش عارف يبشرهم إزاي، مش عارف يقول لهم إزاي إن هو هيخلف أنثى. وفي طبعا ناس كتير منهم كانوا بيدفنوهم أحياء، لكن ربنا لكن سيدنا محمد لما ربنا رزقه بالبنات بقى يعني خلى لهم حقوقهم، حفظ لهم حقوقهم وحفظ لهم كرامتهم. لما بناته رقية وأم كلثوم ولاد ابن عمه فرقوهم حفظ لهم كرامتهم وزوجهم من اللي أحسن منهم، وحفظ لهم مكانة لائقة بيهم وأحسن تربيتهم ومعاملتهم طول حياتهم في فترة طفولتهم وفي فترة شبابهم وبعد زواجهم. حتى حبه لأبنائهم وبناتهم كان حب ملوش مثيل. طبعا السيدة فاطمة الزهراء وهي البنت الصغرى لسيدنا محمد مش هنلحق نتكلم عنها النهاردة، لأن هي يعني هتحتاج وقت طويل جدا علشان نتكلم عن سيرتها، لأن هي أحب الخلق لقلب أبيها. فاستنونا في حلقة جديدة هنتكلم عنها أكتر، واستنوني في حلقة جديدة على راديو تسعينات FM وبطلة الحكاية.